الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض حمود المطيري، وهو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب فضل الإسلام، ونحن في ضحى السبت 19 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب الثالث، باب تفسير الإسلام، فنبدأ على بركة الله ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام، قال: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت.
هذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان أن الإسلام له تفسيرات عدة، فينبغي التنبه لهذه التفسيرات. الإسلام يأتي بمعنى التوحيد، وذكر دليلا على ذلك آية آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، يعني وحدت وجهي لله عز وجل، ومن اتبعني فهم موحدون. ومن معاني الإسلام أيضا، من معاني الإسلام، الإسلام الخاص الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ويأتي الإسلام مرادا به مبانيه الخمس، انتبه لهذا، يأتي الإسلام مرادا به مبانيه الخمس، وهذا المعنى الثالث من معاني تفسير الإسلام، مثل حديث ابن عمر: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويأتي التفسير بمعنى العمل، ويأتي التفسير بمعنى الأعمال الواجبة، الأعمال الواجبة اللسانية والفعلية. ويأتي تفسير الإسلام بمعنى الأعمال الواجبة اللسانية والفعلية. وأورد مثالا على ذلك حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذا تفسير للإسلام، من هو المسلم؟ الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. فشمل الإسلام العملي القول والعمل الواجب. هنا كون المسلمون يسلمون من لسانك ويدك هذا أمر واجب، ليس هو من أركان الإسلام ولا هو من أركان التوحيد، وإنما هو من واجبات التوحيد ومن واجبات الإسلام. إذن الإسلام يفسر ببعض واجباته، يفسر بإيش؟ ببعض واجباته القولية والفعلية. ثم أورد رحمه الله ما يدل على أن الإسلام قد يراد به العمل القلبي الواجب، العمل القلبي الواجب. فأورد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، تأمل السؤال، عن الإسلام، ف فقال صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله، تسلم قلبك لله، هذا من الأعمال الواجبة من أعمال الإسلام. فليس هو إسلام القلب لله ليس من مباني الإسلام، ولكنه من واجبات التوحيد ومن واجبات أعمال الإسلام. وأن تولي وجهك إلى الله، والمقصود بتولي الوجه إلى الله الإخلاص. الأول تمام الاستسلام، أن تسلم قلبك لله، والثاني الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط قبول الإسلام. فأطلق الإسلام على بعض شروطه، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، الأعمال التي هي من أركان الإسلام. إذن أطلق الإسلام على عمل قلبي واجب، وعلى شرط من شروط صحة الإسلام والإخلاص لله عز وجل، وعلى ركنين من أركانه الصلاة والزكاة. كم معنى صار عندنا الآن؟ مرة ثانية نعيدها. الإسلام بمعنى التوحيد الآية، صح؟ الإسلام بمعنى الخاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. الإسلام بمعنى المباني الخمس. الإسلام بمعنى الأعمال الواجبة القولية والفعلية. الإسلام بمعنى الأعمال الواجبة القلبية. هذه خمسة معاني. ثم ذكر التفسير السادس، الإسلام بمعنى الإيمان. إذن كيف نفسر الإسلام؟ يجوز أن نفسره هكذا وهكذا وهكذا بحسب سياق موارد الأدلة. الإسلام بمعنى الإيمان. أين الدليل على أن الإسلام يأتي بمعنى الإيمان؟ حديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان بالله. ففسر الإسلام بالإيمان. وأصرح من هذا هذا الحديث، وإن كان في سنده مقال لأن فيه رجل مبهم مذكور في سند أخرى، لكن أصرح من هذا حديث وفد عبد القيس. قالوا يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ففسر الإسلام بالإيمان، وهذا حديث في الصحيحين، فسر الإسلام بإيش؟ بالإيمان. ومن هنا يجب أن نعلم أن الإسلام والإيمان كلمتان شرعيتان. الإسلام والإيمان كلمتان شرعيتان، مثل الصلاة مثل الزكاة، كلمتان شرعيتان لهما عرف خاص في اصطلاح الوحي. فالإسلام يأتي بمعنى الإيمان، والإيمان يأتي بمعنى الإسلام، فهما بهذا الاعتبار مترادفان، فهما بهذا الاعتبار مترادفان، فيطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام. ولكن إذا ذكر معا، ولكن إذا ذكر معا فالإسلام ينصرف إلى العمل الظاهري، والإيمان ينصرف إلى العمل القلبي. الإسلام ينصرف إلى العمل الظاهري الذي به تمايز المشركين، تمايز المشركين، والإيمان ينصرف إلى العمل القلبي الذي به تمايز الكافرين والمنافقين. وبهذا يكون فسر الإمام رحمه الله معنى الإسلام. وهذا كله يؤكد لنا أمر عظيم، نربط هذا مع الكتاب. ما اسم الكتاب؟ فضل الإسلام. ما علاقة تفسير الإسلام بفضل الإسلام؟ أن الإسلام يشمل الأمور القلبية والقولية والعملية، وهو الذي هو الإسلام العام وهو الإسلام الخاص، فدل على عظمته وفضله عند الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم وعند الرسل. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام أحمد.
قوله باب قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا إشارة من الإمام لبيان فضل الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد دينا يتدين به ويتقرب به إلى الله إلا الإسلام. فأي دين غير الإسلام يتقرب به الإنسان إلى الله فإنه لا يتقرب وإنما يبتعد ويعامل بنقيض قصده. فالمشركون تقربون إلى الله بالشرك فيعاملهم الله بنقيض قصده ويبعدهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا لن يقبل منه؟ هذا السؤال مهم. قد يقول الإنسان إن النصراني اليهودي البوذي عنده أخلاق طيبة، عنده أعمال طيبة، عند بر الوالدين مثلا، عند الوفاء بالعهد. الجواب لا يقبل منه لأنه تقرب إلى الله بطريقة غير مشروعة، وثانيا أنه تقرب بتلك العبادة لغير الله ولذلك لا يقبل الله منهم. الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له، ولهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام هنا بالمعنى الأول اللي هو التوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي غير التوحيد فلن يقبل منه، فالله لا يقبل دين يتدين به الإنسان إلا التوحيد لكماله وعظمته وجلاله، لا يقبل الشرك. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف سندا، فيه عباد بن راشد تركه جماعة من المحدثين، لكن وجه الشاهد فيه قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. هذا وجه الشاهد. فلو أن إنسانا جاء وعنده صلاة وصوم وزكاة وحج لكن مشرك، لا ما ينفع، كأنه لم يفعل شيء. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعل الله أعمالهم هباء منثورا؟ قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالله عز وجل لا يقبل من أحد صلاة ولا صوما ولا زكاة وهي من أعظم العبادات، فضلا عن بر الوالدين، فضلا عن الوفاء بالعهد. ولنضرب مثال، الحين المدارس الحكومية في العالم ما عندهم اللي يقسمون المواد إلى قسمين، مواد ضرورية للنجاح ومواد ثانوية، صح ولا لا؟ طيب لو فرضنا أن إنسان جاب في المواد الثانوية الدرجة 100% لكن رسب في المواد الأساسية، هل ينجح؟ ما ينجح. فالذي عنده هذه المواد التي هي واجبات في الدين لكن ما عنده أصل الدين التوحيد، الله ما ينجحها أبدا. وهذا معنى قوله إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. لا ينظر الله إلى الأعمال إلا إذا وجد التوحيد، لا ينظر الله إلى الأعمال إلا إذا وجد التوحيد. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما الذي لا يقبل منه؟ أعماله الصالحة، أعماله الصالحة، وهو في الآخرة من الخاسرين. والحديث وإن كان ضعيف السند لكن المعنى موجود في القرآن. ثم قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا نسأل أنفسنا سؤالا: هل أعمال المشركين موافقة لأعمال المرسلين؟ لا، إذن لا يقبل الله منهم. وهذه قاعدة: كل مشرك مبتدع وليس كل مبتدع مشركا. أعمال الكفار ليست على هدي الأنبياء والمرسلين، فلذلك هي كلها مردودة. وأيضا في إرادة المصنف لهذا الحديث بيان أن أعمال المبتدعة مردودة. لماذا؟ لأنها مبنية على غير الشرع الإسلامي، مبنية على الهوى، مبنية على العقول، مبنية على الأذواق، مبنية على تقاليد النصارى واليهود. نعم.
قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
قوله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. الاستغناء معناه طلب الغنى. من وين؟ بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. طلب الغنى بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وعلى هذا حمل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام حديث: ليس منا من لم يستغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال معناه لم يستغني. ما دام القرآن عندك موجود استغني به. استغني به عن ماذا؟ عن كل ما سواه من كتب الناس أو من الكتب المنزلة المغيرة أو من الكتب المخترعة. وأسف كم من الناس اليوم مشغولون بكتب الناس عن كتاب الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من فضل الإسلام أنه أنزل علينا مائدة من السماء كافية غنية. أنا سأضرب لكم مثال: ولله المثل الأعلى، ولكتابه المثل الأعلى، ولرسله المثل الأعلى. لو أنت دخلت إلى مكان ووضعوا لك مائدة فيها كل ما لذ وطاب، ومائدة أخرى فيها شيء من البريق واللمعان مما عندك، وفيها ذباب ونمل وبعوض، بالله عليكم هل العاقل يترك المائدة النظيفة التي فيها ما لذ وطاب إلى مائدة فيها بعض ما في تلك المائدة العظيمة مع تلك الأشياء والعوارض؟ ها، أبدا، لا يمكن. ولذلك هذا استنباط من عندي لكن ذكرته لاثنين من مشايخي فوافقوني عليه، ولذلك تجرأ أن أقوله. لو سألنا سائل: ما الحكمة في إيراد آية كمال الدين في سورة المائدة أولا وفي آية مبدوءة بالطعام منتهية بالطعام ثانيا؟ فكرت في هذا دهرا من الزمان ثم عرضت ما استنبطته على مشايخ: الشيخ أبي زكريا رحمه الله والشيخ غلام الله رحمه الله، وهما في القرآن. فتأملوا معي الآن أن آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيح وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية تسمى آية كمال الدين. آية كمال الدين جاءت في آية مبدوءة بالطعام ثم مختومة بالطعام. ها شنو تكملتها؟ ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لما تتأمل لا تجد حكمة في هذا. قد يقول العقل لماذا لم يوضع آية كمال الدين في أعظم سورة الفاتحة؟ لا، وضع كمال الدين في هذه الآية إشارة عظيمة أن أدنى الأشياء اللي أنتم تنظرون لها في الدين هي التحليل والتحريم في المطعومات وهي كاملة، فكيف بغيرها؟ ها؟ إذا كان المطعوم بين ما حرم عليك وبين ما أحل عليك هذا دليل على كمال هذا الدين، فكيف بغيره من الأمور التي تقربك إلى الله، أو من علاقتك بزوجتك، أو من علاقتك بأسرتك، أو من علاقتك بمجتمعك، أو من علاقتك مع حاكمك، تظنه ما يبين لك؟ هذا من جهلك. هذا الوجه الأول في إيراد آية كمال الدين في آية المطعومات. الوجه الثاني أنها جاءت في سورة المائدة. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ تأملوا معي. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء مطعوم تكون لنا عيدا، هذا واحد، لأولنا وآخرنا، وآية منك، هذه الثانية، ها، وارزقنا، هذه الثالثة، وأنت خير الرازق. لاحظ طلب المائدة لأجل هذه الأمور الثلاث: عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، وارزقنا، وأنت خير الرازق. ثلاثة أمور واضحة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله، صح؟ مأدبة الله نزلت من أين؟ من السماء. آية ولا ما هي؟ ما هو آية؟ أعظم آية. إذن لاحظ، مائدة من السماء وأعظم آية ورزق فيه خير الدنيا والآخرة. فهل بعد هذه المائدة نلتفت إلى موائد الشرق أو موائد الغرب؟ هذا على قولة العوام من قرادتنا، والله هذا لا يليق بنا. هذه المائدة العظيمة موجودة أمامنا ثم نلتفت إلى موائد الشرق وموائد الغرب؟ هذا وجه إيراد آية الكمال في آية سورة المائدة، أن مائدة الله كاملة، آية تامة، مائدة كاملة، آية تامة، رزق عظيم، عيد لكم، فافرحوا وافخروا ولا واستغنوا به ولا تلتفتوا يمنة ويسرى. إذن هذا كلام عظيم، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سوى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: القرآن فيه كل شيء لكن قصرت عنه الأفهام. فيه كل شيء. يقول ابن عباس: والله إن البدعة لتظهر في المشرق ثم يرد إلي فأدمغه بالعلم، وإن موتي لأحب إلى إبليس من كذا وكذا. عيش عنده، عنده استنباط من القرآن، عنده استنباط من القرآن. تأملوا معي هذه المسألة. سئل الإمام الشافعي عن زواج المشركين، هل هي صحيحة أو باطلة؟ تأمل. فقال الشافعي: صحيح. فقال له السائل: ما الدليل؟ قال: قول الله وامرأة فرعون. فلو كان الزواج باطلا ما قال وامرأة فرعون، قال مغصوبة فرعون. شوف الفقه، القرآن فيه كل شيء فيجب الاستغناء به. ثم ورد رحمه الله حديث النسائي وهو عند الإمام أحمد أيضا، قال: متهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية. وفي بعض الروايات ابن عباس قال: هذا كتاب الله غض طري بين أظهركم، ثم أنتم تتركونه لما أنزل إلى أهل الكتاب، بيضاء نقية. يعني ما هو بس بيضاء فقط، لا، بيضاء ونقية. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، مع أنه كليم الله. قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه لفظة الإمام أحمد، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذه لفظة الإمام أحمد. قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فيجب على من يريد التقرب إلى الله أن يستغني بالكتاب. فإن قال قائل: والسنة؟ الكتاب دل الكتاب على السنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: تأملت السنة فوجدت أن الله يأمر باتباع السنة في أكثر من 30 آية، في أكثر من 30 آية. وذلك هؤلاء الذين يزعمون أنهم مستغنون بالقرآن وأنهم لا يريدون السنة هم كذابون أفاكون، إذ لو كانوا صادقين لعملوا بقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، لعملوا بقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لعملوا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية، وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا الباب باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. علاقته في فضل الإسلام أنه إذا تقرر فضل الإسلام فإن الخروج عنه بالدعاوى المختلفة نقص في العقل ونقص في الدين، نقص في العقل ونقص في الدين. كيف يخرج عن الإسلام وله فضائل عظيمة كثيرة مرت، ثم يخرج الرجل عن الإسلام تحت دعاوى متنوعة؟ باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. ما الذي جاء في الخروج عن دعوى الإسلام؟ أولا اكتب: التحذير من الخروج عن دعوى الإسلام. ومعنى الدعوى أي الانتساب والنسبة إلى الإسلام، معنى الدعوى الانتساب والنسبة إلى الإسلام. فجاءت النصوص في التحذير من ذلك أولا. ثانيا، جاءت النصوص في بيان شرور ذلك وخطورة آثار ذلك في الدنيا والآخرة. قال: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إذن هذه الآية التي في سورة الحج فيها نص صريح على أن الله عز وجل هو الذي سمانا المسلمين، وأعلن هذا إبراهيم عليه السلام، وأعلن هذا إبراهيم عليه السلام، هو سماكم المسلمين. مسلم، إذن نعتز بهذا الاسم الذي سمانا الله به. أليس إذا أبوك سماك باسم تعتز به، لا سيما إذا كان الاسم له معنى عظيم وجميل؟ انظر مسلم، تأمل كلمة مشرك، تأمل كلمة مسلم، تأمل كلمة كافر، وتأمل كلمة مؤمن. تأمل هذه الكلمة، تجد أن الكلمة في نفسها كلمة جميلة. فينبغي على الإنسان أن لا يتسمى باسم آخر. هذه مسألة مهمة، وهذه مسألة مهمة. هو سمانا المسلمين، فكيف نعتز إلى اسم آخر؟ فإن قال قائل، فإن بعض الناس ربما يقول أنا من أهل السنة، نقول هذا ليس خارجا عن اسم الإسلام، بل هو مندرج في اسم الإسلام، لأن الإسلام والمسلمين قد افترقوا. فلو قال لك قائل، لو قلت لك أنا مسلم، سيقول لك من أي المسلمين أنت؟ من الخوارج ولا من أهل الجماعة؟ تقول من أهل الجماعة، صح ولا لا؟ طيب إذا قلت من أهل الجماعة، سيقول لك الرجل أمرجي أنت أم لا؟ تقول لا أنا سني. إذن خلاصة الكلام، يجوز أن الإنسان يقول أنا من أهل السنة والجماعة من المسلمين، لأن الانتساب الأدنى لا يخرج عن الانتساب الأعلى. سأضرب مثال، الشيخ مبارك مثلا من قبيلة، صح ولا لا؟ طيب إذا انتسبت إلى قبيلة، العائلة اللي أدنى من القبيلة، هل هذا معناه أنك خرجت من المطران؟ لا، انتبهت، لأن انتسب إلى القبيلة أو العائلة الأقرب، وهو داخل في الأبعد، فهذا لا يخرجه. فلذلك لو قال الإنسان أنا من أهل السنة والجماعة من المسلمين، فهذا ليس من دعاوى الجاهلية. دعاوى الجاهلية أن نأتي بأسماء مناوئة للإسلام. الإسلام سمانا المسلمين، هو يسمي نفسه بهائي. الإسلام سمانا المسلمين، هو يسمي نفسه بابي. الإسلام سمانا مسلمين، هو يسمي نفسه علوي مثلا، هذه دعاوى مناوئة. أو يسمي نفسه بأسماء مناوئة لمعاني الإسلام، مناوئة لمعاني الإسلام، كان يقول أنا قرآني أنكر السنة، فهذا المعنى مناوئ لمعاني الإسلام. أو يقول أنا معتزلي عقلاني، فهذه معاني مناوئة للكتاب والسنة، فيجب الحذر من هذه الأسماء. يقول أنا خارجي، فهذا اسم مناوئ لمعنى ما جاء فيه الإسلام من السمع والطاعة للأمراء بالمعروف. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الآية، وذكرنا معنى شرحه، ثم أورد حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. السمع يعني عدم التشويش على ولي الأمر إذا تكلم، عدم التشويش على ولي الأمر إذا تكلم، فهذا يعلمنا الأدب، فنسمع كلامه ونتأمل في مقاله. والطاعة في الأفعال، ننفذ أفعاله وأوامره إذا أمرنا، طبعا إذا كان أمره بالمعروف. والجهاد مع الحاكم، برا كان أو فاجرا، ندافع عن البلد، ندافع عن العرض، ندافع عن المال، ندافع عن الدين إذا أمرنا. والهجرة، إذا كان الإسلام إنسان في بلد لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام، يجب عليه أن يهاجر. لو أسلم في بلاد الكفار ولا يستطيع إقامة شعائر الإسلام، يهاجر. والجماعة، لا يخرج عن الجماعة، إذا كان في بلد فيه أمير أو في بلد فيه حاكم لا يخرج عليه، يسمع ويطيع، سواء كان برا أو كان فاجرا. فإنه من فارق الجماعة قيد، قيد بمعنى مقدار، قيد بمعنى مقدار. أما القيد معناه الغل، فرق بين الأمرين. قيد شبر أي مقدار الشبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قد يقول قائل إن هذا الحديث يدل على أن الخوارج كفار، وهذا ما استدل به من كفر الخوارج من أهل العلم، وهو قول لبعض العلماء من آخرهم الشيخ ابن باز رحمه الله. وسبب تكفير هؤلاء للخوارج لأنهم يستحلون دماء المسلمين، وجمهور العلماء على أن الخوارج ليسوا كفار لكنهم ضلال من أشد الفرق المفسدة لدنيا المسلمين. الخوارج، خذوها مني هذه وأنا أنقلها عن أهل العلم، الخوارج من أشد الفرق الضالة المفسدة لدنيا المسلمين. والعقلانيين والمعتزلة في كل عصر ومصر من أشد الفرق الضالة لعقول المسلمين. خذوا الفوائد هذه، ترى هذه والله ما جاءت إلا بالتتبع. والمرجئة من أشد الفرق الضالة المفسدة لأعمال المسلمين الدينية. شلون المرجئ يقولك يا أخي الله غفور رحيم، ما بلازم صلاة وصوم، خلاص يا أخي الله غفور رحيم بس. إذن عندنا ثلاث فرق ضلالاتها ظاهرة، من أشد الفرق المفسدة لدنيا المسلمين من خوارج، من أشد الفرق المفسدة لعلم المسلمين وعقولهم من المعتزلة هم العقلانيين، المعتزلة العقلانيون. من أشد الفرق المفسدة لأعمال التعبدية للمسلمين من المرجئة. أحسنت. قال إلا أن يرجع، أن يراجع يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. الله أكبر، تأمل هذا الحديث. من دعا بدعوى الجاهلية، دعاوى الجاهلية كثيرة، دعاوى الجاهلية كثيرة، من جثى جهنم أي أنه سيجثو على ركبتيه في جهنم، وهذا نوع من صورة شدة العذاب. ما معنى جثى جهنم؟ أنه سيجثو على ركبتيه في جهنم على أطراف قدميه وأصابعه. ما هي دعاوى الجاهلية؟ اكتب أعظم دعوة من دعاوى الجاهلية، الدعوة للشرك تحت مسميات مختلفة، تحت مسمى التوسل، التقرب، تحت مسمى الواسطة، تحت مسمى الإمام، تحت مسمى العالم، تحت مسمى الراهب والحبر. هذا واحد. رقم اثنين من دعاوى الجاهلية عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا رقم اثنين من دعاوى الجاهلية، عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. رقم ثلاثة من دعاوى الجاهلية الطعن في الأنساب. رقم أربعة من دعاوى الجاهلية النياحة على الأموات، النياحة اللطم والشق ولبس السواد على الأموات. رقم خمسة من دعاوى الجاهلية الفخر بالأحساب، بالجاه والمناصب، أنا عندي، أنا ابن الوزير، أنا ابنك. هذه خمسة أمور من أشهر علامات أو من أشهر دعاوى الجاهلية. قال فقال رجل يا رسول الله وين صلى وصام؟ يعني هو من جثى جهنم إذا دعا إلى دعاوى الجاهل وين صلى وصام؟ معناه أن دعوته دون الشرك اللي هي الأربعة الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم وين صلى وصام؟ فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. إذن ما يجوز أن نتسمى بأسماء نتمايز بها عن الناس، يسمون أنفسهم بأسماء يتميزون عن الناس. قال وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا من أظهر علامات دعاوى الجاهلية. معنى ميتته جاهلية لأن الجاهليين كانوا يموتون وأحدهم يموت وليس له بيعة في عنقه، يقول ليس لأحد بيع عليه يموت. وهذا عياذا بالله من علامات دعاوى الجاهلية، أحدهم يقول ليس لأحد بيع في عنقه، هذه من علامات دعاوى الجاهلية. قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. متى قال هذا الكلام؟ لما تنادى الصحابة بأسماء شرعية استخدمت خطأ، فاستخدام الألفاظ الشرعية خطأ لأجل تفرقة المسلمين هو من دعاوى الجاهلية. استخدام الألفاظ الشرعية لأجل تفرقة المسلمين، نحن نريد الحكم بما أنزل الله، نحن نريد العدل بين الناس، نحن نريد المساواة، نحن نريد الحرية، كلمات رنانة جميلة الناس يصفقون لهم ولا يدرون أن وراء ذلك شر مستطير. ثم ذكر كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب. لاحظ كيف من نسب، يعني إذا اختلف هو مع شخص أو مع أشخاص فكان الأشخاص على الحق وعلى الدين فهو ينتسب إلى قبيلته، فهذه من دعاوى الجاهلية. أو بلد، أنت اختلف هو مع شخص فهو ينتسب إلى بلده وإن كان الآخر على الحق، فهذا من دعاوى الجاهلية، هذا من دعاوى الجاهلية. وهذا قد نسمع من بعض الناس يقول أنا مواطن وأنت مقيم، إيش أنت؟ هذا من دعاوى الجاهلية، أن الإنسان يرد الحق بهذه الدعاوى النسبية التي هي وقتية، تحت التراب ما في هذا الكلام، لا أنساب ولا أحساب ولا بلدان ولا أحد يسألك إلا عن عملك. أيضا أو جنس، إذا اختلف هو إياه قال أنت من؟ أنا عربي وأنت أعجمي مثلا، صار عنده انتساب إلى شيء جاهلي. وهذا ذكرني بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر أحد أهل البدع ألجمه، ما عرف يرد عليه، فأراد ذاك الرجل أن يرد على شيخ الإسلام ويفحمه أمام الناس، قال أنت ما أصلك ما فصلك. هذا نسمع من بعض الناس الجاهليين، صح ولا لا؟ إذا سمعنا هذا من بعض العوام هذا لا يستغرب، عوام، لكن المصيبة أن يكون هذا من المنتسبين إلى العلم. فقال له شيخ الإسلام كلمة عجيبة، قال أصلي من تراب وفصلي من ماء مهين، يعني أنا وياك متشاركين ما في فرق بيننا وبينك. فأفحم ما عرف كيف يرد عليه. يا إخوان هذه دعاوى الجاهلية. أو مذهب اختلف أنت وياه وأنت على الحق، يقول لك أنت من؟ أنا حنبلي. طيب أنت كونك حنبلي ما يعني أنك أنت على الحق في كل شيء. فإذا أظهر الانتساب، لاحظ، تكبرا على الحق، صار من دعاوى الجاهلية. أو طريقة، إذا اختلفت أنت وياه فصار هو على الحق وأنت على الباطل، تقول من أنت؟ أنا سلفي. ترى هذه من دعاوى الجاهلية الآن. ليش؟ لأنك انتسبت إلى شيء لمجرد التكبر على الحق، هذا ما يجوز، هذه مسألة مهمة ترى. قال فهو من عزاء الجاهلية، عزاء بمعنى التعزي وهو الانتساب. بل لما اختصم المهاجرين والأنصاري قال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، ونخرج من المسجد قبل الأذان.